هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
معنا في بداية هذه الحلقة سؤال من الأخت أم باسم، تقول: زيارة الناحية المنسوبة إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه تقول بأن نساء أهل البيت ونساء الشهداء في كربلاء خرجنا ناشرات الشعور بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام، كيف يمكن أن يحدث ذلك في حرم أهل العصمة والنبوة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. أما بالنسبة لزيارة الناحية المنسوبة إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهي زيارة تضمنت في الحقيقة سردا تاريخيا وتفجعا وذكرا للمصيبة التي ترتبط بواقعة الطف وما حدث في واقعة الطف. إن كان الحديث عن هذه الزيارة على مستوى الانتساب إلى الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، فنحن لا نمتلك دليلا جزميا يثبت لنا صحة الاستناد إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مع أننا نؤكد أن ما ورد فيها من مضامين في غالبه وفي معظمه قد ورد في النصوص والروايات المنقولة عن أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. على كل حال، هي من حيث المضامين مضامينها جيدة. إذا يممنا وجهنا شطر الإشكال، وهذا إشكال مشهور الإثارة فيما يرتبط بزيارة الناحية، حتى ذهب جملة من العلماء والمحققين إلى توجيه هذه القضية. أنا أريد أن أتحدث هنا بواقعية. الواقعية تقول بأنه في مجتمع النسوة والفتيات بعد استشهاد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، من الواضح أن النساء تتفاوت. توجد زينب عقيلة الوحي، توجد بنات الإمام الحسين عليه السلام، بعض الزواج كما هو المنسوب تاريخيا الإمام الحسين، زوجات الإمام الحسين، زوجات الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، بنات الحسين عليه السلام، ويوجد نساء للأصحاب، وفي الأصحاب من التحق في الأيام الأخيرة كما تعلمون، وفي الأصحاب من كان معروفا بأنه أموي أو عثماني الهوى، وفي الأصحاب إلى ما هنالك. فالذين اجتمعوا في هذا الصعيد وثبتوا وبقوا، لا شك في أن الرجال استشهدوا سوى من جرح ولم يستشهد، أو سوى من كان مريضا مرضا عظيما كالإمام زين العابدين عليه السلام، وإن كان أيضا في بعض المصادر رأيت أنه خرج وحضر بعد بعض القتال وارتث، ارتث يعني جرح صلوات الله وسلامه عليه. عموما النساء لسنا جميعا من عقيلات الوحي كما هو معلوم، وإن كنا جميعا لا شك في أنهن من المخلصات لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن المواسيات أيضا. والجميع يعرف إذا قرأ السيرة أن فلان الأسدية جاء قومها وهم لا يرتضون سبيها فأخذوها، أو حاولوا أخذها فرفضت، أو فلان امرأة في مجتمع الكوفة لم يرتضي أهلها أو عشيرتها أن تبقى مع موكب السبايا، إلى ما هنالك لعبت الحالة العشائرية دورا. الشيء الهام الذي أقوله، أولا لا دليل لدينا على صحة هذه الفقرة من الزيارة النحي، هذا أولا، فهي ليست حكما شرعيا ثابتا بشكل صحيح، وليست عقيدة نعتقدها، هذا أولا. ثانيا، القضية على تقدير صحتها قابلة للتوجيه، إن كان المراد جميع النساء خرجن ناشرات الشعور، فإن نشر الشعر ليس بالضرورة أن يكون نشر شعر بارز للرجال، قد يكون نشر الشعر تحت الخدر وتحت الستر، فإن نفس أن تنشر المرأة شعرها يمثل فجيعة وتفجعا،
حالة حزن،
وحالة حزن على القتيل،
نعم.
سواء كان الرأس مغطى أو لم يكن مغطى كما في مجلس النساء،
نعم.
من هنا التوجيه الذي وجهه البعض كما رأيته في بعض الكتب من أن النشر كان في الخيم أو إلى ما هنالك، هذا ينافي العبارة الواردة في الزيارة، خرجنا ناشرات الشعور، يعني خرجنا من أين؟ من الخيم،
نعم.
مضافا إلى هذا، يمكن أن تكون النساء كنا ناشرات الشعور في الخيام، وعندما جاء عتات ومردت الجيش فأحرقوا الخيام، كان الخروج خروجا غير اختياري،
يعني هو فرار من الموت،
وهذا بإجماع المسلمين بل بإجماع العقلاء ليس فقط جائز، هو واجب،
نعم،
لأن فيه حفظا للنفس،
نعم.
في مثل هذا الحال لا يسأل الإنسان عن ستر وإلى ما هنالك في اللحظات الأولى على الأقل،
نعم.
أيضا توجد حالة ثانية وهي قضية التسليب، قد تكون النساء قد سلبت في بداية، فإن التسليب حصل لا محالة على الجثث وعلى النساء وإلى ما هنالك،
نعم.
فعلى كل حال لابد للإنسان إذا أراد أن ينتقد أن يدقق في جميع الجهات التي يمكن التدقيق فيها، هذه الجهة. الجهة الأخرى ليس في الزيارة المنسوبة إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن عقائل الوحي خرجنا ناشرات الشعور،
أحسنت،
فخرجنا ربات الخدور ناشرات الشعور، هذا الموجود، وهذا ليس قانون رياضي بحيث لا يستثنى منه ربائب وعقائل الوحي. أقول ما المانع، والجلل عظيم، ما المانع في أن امرأة فقدت كل أولادها مثلا من النساء غير عقائل بيت الوحي والنبوة، ما المانع من أن تفقد صوابها ولو لبعض الوقت أمام هول هذا المصاب العظيم والاستثنائي في مقتل أطهر أهل الأرض وأهل بيته وأصحابه، فإن النساء كما قلت لم يكن على درجة واحدة من الوعي، لم يكن على درجة واحدة من البصيرة من وضوح الرؤية، فيمكن للبعض أن يفقد اختياره، والمرأة عندما ترى ابنها يذبح أو تعلم أن ابنها قد ذبح يمكن أن تفقد صوابها واختيارها وهو ترقب نحو جثمانه الطاهر، فالقضية لا تؤخذ بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، لابد من التأمل في محتويات القضية وفي ظروفها الموضوعية قبل أن توجه سهام النقد، وربما كانت هناك توجيهات أخرى، بل حتما هناك توجيهات أخرى، لكن لا يمكن في مثل هذا البرنامج المبني على الاختصار إلا الإشارة فقط.
نعم، شكرا سمعت الشيخ. الآن رسالة من الأخت زينب الموسوي تقول: أنا بلغت سن التكليف في 22 من أيار عام 1998، وبدأت أصلي في 5 من تموز عام 2000، وأنا الآن أقضي ما فاتني من الصلوات العادية، ولكن كم من صلاة الآيات علي أن أقضي؟
هذا يحتاج إلى حساب بطبيعة الحال.
لا.
الآيات التي حصلت من تاريخ بلوغ الأخت إلى تاريخ بدء تلبسها بالعبادة والصلاة، إذا أمكن الحساب، لأن الآيات منحصرة عادة كما تعلمون، الزلازل لا تحصل في المناطق هنا كثيرا غالب، وإذا حصلت الزلزلة لا تنسى، الآيات غالبا هي الخسوف والكسوف، والخسوف والكسوف بسهولة يمكن مراجعة بعض المتدينين أو بعض علماء الدين لإخبارها، فإن المدة غير طويلة، حدود 2 تقريبا، يمكن معرفة ما حدث من آيات في هذه المدة. لكن أقول وأقول هذا للإخوة والأخوات الذين ربما طالت المدة عندهم ولم يمكنهم الحساب ولم يمكنهم معرفة عدد الآيات بالضبط. الحقيقة فيما يرتبط بهذا المجال، القدر المتيقن من هذه الآيات يجب قضاؤه، ما زاد على القدر المتيقن المشكوك لا يجب قضاؤه. يعني لنفترض أن أخا أو أختا بعد البلوغ بخمس سنين ما كان يصلي، بدأ يصلي والحمد لله أنه عاد إلى حياض الدين، حينئذ والالتزام بشريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، حينئذ عشرة صلوات آيات مثلا قدر متيقن أنه في هذه الخمس سنوات حصل عشر مرات آيات، بين زلزلة أجارنا الله وإياكم جميعا والجميع الإخوة والأخوات المستمعين، أو خسوف أو كسوف، ويشك أن هناك اثنتان أو ثلاثة فوق ذلك،
يترك
من الحسن أن يقضي ما يتيقن معه بقضاء جميع الصلوات، لكن ليس واجبا هذا. الواجب هو المقدار الذي تيقن أنه وجب عليه وفاته فقط، فالعدد عشرة يكون كافيا. هنا الأخت الحمد لله سنتان من عمرها، يمكن حساب بالدقة، يمكن حساب الآيات التي حصلت في هذه المدة بالاستعانة بأحد علماء الدين أو بأحد الإخوة الذين لديهم خبرة في الفلك، فإنهم يعرفون كم حدث من خسوف وكسوف في هذه المدة، وهذا أمر يمكن معرفته بسهل وبيسور.
عند الشك إذن لا يجب عليها أن تأتي بشيء.
بالنسبة للمشكوك نعم، لا يجب عليها أن تزيد بحيث تأتي بالمشكوك حتى تتيقن أنه لم يبقى في ذمتها شيء، هذا ليس واجبا. الواجب هو الإتيان بالمقدار بالعدد الذي علمت أنه قد اشتغلت ذمتها به في هذه المدة التي لم تكن تصلي فيها.
نعم، إكمالا للفائدة سمعت الشيخ، في حالات بلوغ الأخوات وهو السنة التاسعة قمرية، عادة ما تأتي إلينا أسئلة حول الصوم.
نعم،
وأنه من المتعذر على البنت أو الفتاة في هذه السن أن تأتي بالصيام الواجب، فعادة تترك، أو ربما يعني
لا، الأهل يمنعون،
أو ربما يمنعها الأهل.
نعم،
هنا ما هو التكليف في هذه الحالة؟
خوفا عليها.
نعم،
عموما القضية ليست مرتبطة بالسن بالدقة، وأيضا الصوم قد يكون في أيام الشتاء، قد يكون في أيام الصيف، يتفاوت. فإن الصوم في أيام الشتاء حتى لمن هو دون التسع سنين، خصوصا في الإناث التي يتكامل جسدها أسرع من الذكر في هذه السنين الأولى من العمر، ففي الشتاء يمكن الصوم بيسر وسهولة، وأولادنا يعاندون ليصوموا.
نعم،
قبل سن البلوغ ذكورا وإناثا، وربما قبل سن التاسعة أيضا.
نعم،
عموما بنية جسد البنت، الوقت الذي تصوم فيه أنه شتاء أو صيف، هذا كله يلعب دورا مؤثرا. أقول إذا بلغت الأمور حدا صارت البنت فيه لا تستطيع أن تصوم لوهن شديد في جسدها، لأنها بنت أساسا هي نحيفة البنية، ضعيفة البنية، إذا كان الصوم عسرا جدا عليها، صعبا عليها، غير صعوبة الصوم الاعتيادي، فإن نفس الامتناع عن الطعام والشراب فيه شيء من العسر والصعوبة، إذا كان عسرا جدا لا يطاق بالنسبة إليها، في هذه الحالة فقط يجوز الإفطار، فضلا عما لو كان يسبب لها مرضا أو إلى ما هنالك.
وتقضي فيما بعد إذا أفطرت؟
طبعا، نعم، طبعا يجب القضاء، باعتبار أن هذا ليس من شرائط أصل التكليف، هذا من مسوغات أن لا يتلبس الإنسان بالصوم وأن لا يصوم، شأنه شبيه بحالة المرض التي تعتر الكبار حتى. نعم، في السن، فعندما يشفى من مرضه يجب عليه القضاء.
ودون كفارة؟
طبعا لا يوجد كفارة، كل مورد يجوز الإفطار، كل مورد يجوز فيه الإفطار ليس فيه كفارة، الكفارة تكون فقط وفقط في حالة المعصية.
نعم،
عندما يفطر الإنسان عصيانا توجد كفارة.
أحسنتم سماعة الشيخ، نكتفي إذن بهذا القدر من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. اكتبوا إلينا على العنوان التالي radiohadi@irib.ir. حتى نلتقي، لكم منا تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.